أبائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة فاطر في الآية 24 بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. عدد الأنبياء 124,000 نبيا. أول الأنبياء آدم وآخرهم الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وعليهم أجمعين. المرسلون منهم 313، ساداتهم سادات المرسلين 5، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أولو العزم كما في قوله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم في سورة الأحقاف الآية 35. قال الشاعر: أولو العزم نوح والخليل الممجد وموسى وعيسى والحبيب محمد. اللهم صل على محمد. ما قلناه بالواقع نطقت به الأخبار، منها ما روي عن أبي ذر في كتاب بحار بحار الأنوار الجزء 11 صفحة 32 حديث 24. قلت: يا رسول الله كم النبيون؟ قال: 124,000 نبي. قلت: كم المرسلون منهم؟ قال: 313 جما غفيرا. قلت: من كان أول الأنبياء؟ قال: آدم. وطبعا في هذا رد على من يشكك بنبوة آدم. في خبر آخر عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه: أولو العزم من الرسل 5: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. طبعا هذا الخبر كذلك موجود في البحار الجزء 11 صفحة 33 حديث تحت رقم 26. سموا بهذا الاسم أولو العزم إما لأن كل واحد أتى بشريعة ناسخة لما قبلها، وإما لأنهم بعثوا إلى جميع الخلق بخلاف غيرهم من الأنبياء، فبعثوا إلى قوم مخصوصين. لذلك ورد، وكل من التفسيرين وارد في الأخبار. أما التفسير الأول أن تسميتهم بأولي العزم من ناحية نسخ شريعتهم لما قبلها من الشرائع، وكل من أتى بعدهم من الأنبياء يتبع شريعتهم إلى أن يأتي نبي من أنبياء أولي العزم. ورد في الخبر عن الإمام الرضا عليه السلام، الخبر تحت رقم 28 في البحار جزء 11 صفحة 34، قال: إنما سمي أولي العزم أولي العزم لأنهم كانوا أصحاب العزائم والشرائع، وذلك أن كل نبي كان بعد نوح عليه السلام كان على شريعته ومنهاجه وتابعا لكتابه إلى زمن إبراهيم الخليل عليه السلام. وكل نبي كان في أيام إبراهيم وبعده وبعد إبراهيم كان على شريعة إبراهيم ومنهاجه وتابعا لكتابه إلى زمن موسى، وكل نبي كان في زمن موسى وبعده كان على شريعة موسى ومنهاجه وتابعا لكتابه إلى أيام عيسى، وكل نبي كان في أيام عيسى وبعده كان على منهاج عيسى وشريعته وتابعا لكتابه إلى زمن نبينا محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد. فهؤلاء الخمسة أولي العزم وهم أفضل الأنبياء والرسل تتمة الخبر، وشريعة محمد تتمة الخبر صلى الله عليه وآله لا تنسخ إلى يوم القيامة، ولا نبي بعده إلى يوم القيامة، فمن ادعى بعده نبوة أو أتى بعد القرآن بكتاب وادعى أنه كتاب سماوي فدمه مباح لكل من سمع ذلك منه. انتهى. هذا بالنسبة إلى التفسير الأول لأولي العزم. التفسير الثاني لأولي العزم أنهم بعثوا إلى جميع الخلق. ورد في الخبر تحت رقم 25 في البحار جزء 11 صفحة 22 صفحة 32 عن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، وكذلك بسند آخر عن أبي حمزة عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: من أحب أن يصافحه 100,000 نبي وأربع وعشرون ألف نبي، عدد الأنبياء كله، من أحب أن يصافحهم وهم يصافحوه فليزر قبر أبي عبد الله الحسين بن علي عليهما السلام في النصف من شعبان. اللهم صل فإن أرواح النبيين عليهم السلام يستأذنون الله في زيارته، فيؤذن لهم منهم خمسة أولي العزم من الرسل. قلنا من هم؟ قال: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين. قلنا: ما معنى أولي العزم؟ قال: بعثوا إلى شرق الأرض وغربها جنها وإنسها، أي إلى الثقلين أجمع. ذكر القرآن من الأنبياء 26 نبيا، عدده هذا العدد أسماء، الأسماء المذكورة في القرآن: آدم، نوح، إدريس، صالح، هود، إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، يوسف، لوط، يعقوب، موسى، هارون، شعيب، زكريا، يحيى، عيسى، داود، سليمان، إلياس، اليسع ذو الكفل، أيوب، يونس، عزير، والنبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وعليهم أجمعين. اللهم صل على محمد. أنزل من الكتب على الأنبياء كما في الخبر. قلت: يا رسول الله، الخبر المتقدم عن أبي ذر، قلت: يا رسول الله، كم أنزل الله تعالى من كتاب؟ قال: 100 كتاب و4 كتب. أنزل الله تعالى على شيث عليه السلام 50 صحيفة، وعلى إدريس 30 صحيفة، وعلى إبراهيم 20 صحيفة، وأنزل التوراة والإنجيل والزبور وزمير داود والفرقان، القرآن النازل على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. بالواقع هذه الكتب هي على قسمين: قسم مشتمل على أدعية ومناجات كزبور داود، قال تعالى: وآتينا داود زبورا في سورة الإسراء الآية 55. قسم مشتمل على عقائد وأحكام، وأهم هذا القسم الثاني هو القرآن الكريم. اعتقادنا نعتقد بأن جميع الأنبياء منصوبون من قبل الله جل وعلا، وأن جميع الكتب الواصلة إليهم إلى الأنبياء هي منزلة من قبل الله جل وعلا. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، بالنسبة للنبي الأعظم، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله وكتبه لا نفرق بين أحد من رسله، في سورة البقرة الآية 285. وقال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، في سورة النساء الآية 152. عدم التفريق، مش عدم التفاضل، عدم التفريق، بأن الجميع من الله، مبعوث ومنصوب من الله جل وعلا، ولا يعني أن بعضهم أعلى وأفضل. إنه لا نفرق ما بتعني حينئذ نفي الأفضلية، بدليل قوله تعالى في سورة البقرة الآية 253: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. في سورة الإسراء الآية 55 قال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. جميع المرسلين اشتركوا في دعوتهم بأمور، منها عبادة الله. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أن لا إله إلا أنا فاعبدون، سورة الأنبياء الآية 25. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، سورة النحل الآية 36. الأمر الثاني المشترك بين دعوة كل الأنبياء إنذار يوم القيامة. قال تعالى: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، أي يوم القيامة، في سورة الأنعام الآية 130. من جملة الأمور العامة في دعوة الأنبياء الدعوة للتقوى. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، أي جميع الأمم، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، بسورة النساء الآية 131. لما اقتصر بالوصية على التقوى تبين أن التقوى هي الطريق المنطوي على سعادة الدارين، ويتبين أن التقوى فيها كمال الإنسانية وأحقية العبودية. لذا ورد في النبوي: من رزق التقى رزق خير الدنيا والآخرة. في نبوي آخر: عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. طبعا النبوي الثاني كان مخاطبا النبي صلى الله عليه وآله، مخاطبا أبا ذر، لذا قال: عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. لذا كانت وصايا الأنبياء، فضلا عن وصية الله، كانت وصايا الأنبياء عليهم السلام بالتقوى. قال تعالى: إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. سورة الشعراء الآية 106 إلى الآية 108. وقال تعالى: إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. في سورة الشعراء الآية 124 إلى الآية 126. وقال تعالى: إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. سورة الشعراء الآية 142 إلى الآية 144. وقال تعالى: إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. في سورة الشعراء الآية 161 إلى الآية 163. وقال تعالى: إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. سورة الشعراء الآية 177 إلى الآية 179. وكذا كانت وصية الأئمة عليهم السلام، كانت وصيتهم بالتقوى. ففي الخبر الصادقي المروي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: واعلم أن الخلائق لم يوكلوا بشيء أعظم من التقوى، فإنها وصيتنا أهل البيت. اللهم صل على محمد. لذا ورد الأمر بالتقوى في القرآن، الأمر بالتقوى في القرآن بحدود ما ينيف على 70 موردا، من جملتها قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، في سورة النساء الآية الأولى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، تلك كانت مصدرة لكل الناس، يا أيها الناس. الآية الثانية سورة المائدة الآية 35: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. في سورة آل عمران الآية 102 قال تعالى: اتقوا الله حق تقاته. في سورة التغابن الآية 16 قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. أبان الله جل وعلا في الكتاب ما للتقوى من خصائص دنيوية وأخروية. أما الدنيوية فالمدح والثناء، كما في قوله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، في سورة آل عمران الآية 186. الأمر الثاني الحفظ والحراسة، كما في قوله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لا يضركم كيدهم، باعتبار أنه الله بيحفظ المتقي، كما في سورة آل عمران الآية 120. الثالث التأييد والنصر، كما في قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا، سورة النحل الآية 128. وقوله تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، لما بيكون الله معك فبأيدك فبنصرك، سورة البقرة الآية 194. الأمر الرابع النجاة من الشدائد. الخامس الرزق، كما في قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، نجاة من الشدائد، ويرزقه من حيث لا يحتسب، سورة الطلاق الآية الثانية والثالثة. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، سورة الطلاق الآية الرابعة. خصيصة السيدسي للتقوى في الدنيا صلاح العمل، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. شوف الجزاء المترتب: يصلح لكم أعمالكم. سورة الأحزاب الآية 70 و 71. خصيصة السابعة غفران الذنب كما في قوله تعالى الآية المتقدمة يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وكما في قوله تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، سورة الطلاق الآية 5. الأمر الثامن قبول الأعمال كما في قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، ميدل 27. خير الزاد الخصيصة التاسعة خير الزاد الدنيوي التقوى كما في قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، 197 من سورة البقرة. خصيصة العاشرة محبة الله كما في قوله تعالى إن الله يحب المتقين، الآية 5 من سورة التوبة. البشارة عند الموت الخصيصة 11 كما في قوله تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا، فسرت في الأخبار البشرى يبشره ملك الموت عند قبض الروح، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، سورة يونس الآية 63 و 64. خصيصة 12 الإكرام عند الله كما في قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، سورة الحجرات الآية 7. خصيصة 13 خير لباس للإنسان كما في قوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير، الأعراف 26. الخصيصة 14 الولاية الإلهية للتقوى كما في الولاية يعني أن تكون من أولياء الله كما في قوله تعالى إن أولياؤه إلا المتقون، سورة الأنفال الآية 34. أيضا القرآن هو كتاب هدي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ما بيهدي الكل، يهدي المتقين كما في قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، غير المتق بيقراه بس ما بيعرف شيء من حقائقه على الإطلاق. القرآن كتاب موعظة للمتقين كما في قوله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، الخصيصة 16 في سورة الميدة 46 نعم الآية. خصيصة 17 القرآن كتاب بشارة للمتقين كما في قوله تعالى فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، سورة مريم الآية 97. التقوى نفسها سبب في زيادة التقوى كما في قوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، التقوى سبب في زيادة معرفة الحق والباطل كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، شيء بيميز الحق عن الباطل كما في سورة الأنفال الآية 29. الخصيصة 20 وهي الخصيصة الأخيرة زيادة النعم مش بس المال والرزق كما في قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، سورة الأعراف الآية 5. أما الخصائص الأخروية مذكورة في الكتاب في القرآن 3، الأولى الأجر العظيم للتقوى كما في قوله تعالى للذين أحسنوا واتقوا أجر عظيم، آل عمران الآية 172. بسورة طه الآية 132 قال والعاقبة للتقوى، في سورة القصص الآية 83 قال والعاقبة للمتقين. الأمر خصيصة الثانية الجنة، إذا تنظر إلى الكتاب من أوله إلى آخره كاستحقاق الجنة للمتقين فقط. قال تعالى في سورة آل عمران الآية 198 والآية 15: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. في سورة الزمر 73 قال: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر. خصيصة تلك الخلود في الجنة للمتقين، كما في قوله تعالى: قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. جنة الخلد أن الخلود للمتقين. بس شوف الآية: وعد الجنة، الله وعدها، وعد بها لمن؟ للمتقين فقط. طبعا التقوى أولا بحاجة إلى توفيق إليه، إذا ما في توفيق إليه ولو عزم المرء على التقوى ما بيصير متقي. لذا قال تعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وألزمهم في إعمال إليه في إلباس التقوى على الإنسان، كما في قوله تعالى في سورة الفتح الآية 26. شتين التقوى غير الإيمان، كما في قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا ثم للتراخي، عم يعطف التقوى على الإيمان السابق. بالإضافة قال وآمنوا، عطف إيمان آخر على التقوى. لو كان التقوى هو عين الإيمان لما يحسن العطف، لأنه يلزم عطف الشيء حينئذ على نفسه، وهذا قبيح في كلامي حينئذ اللي هو في يعني في كلام الفصحاء والبلغاء. فكيف بكتاب الله الذي هو المعجز وهو ذروة الفصاحة والبلاغة؟ قال: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. سورة الميد الآية 73. تقوى بالواقع بالنص القرآني مكانها القلب، كما في قوله تعالى: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. سورة الحجرات الآية 13. شو التقوى؟ تقوى حقيقتها التحذر، مشتقة من الوقاية. بقول: اتقيت السلطان، يعني تحذرت غضبه، اتقيت النار الدنيوية، لما بيكون قاعد حد الموقت بتبتعد شوي بيقولوا اتقى النار، يعني ابتعدت عنها، تحذرت من الوصول إليها. حقيقة التقوى التحذر من غضب الله. طبعا التحذر من غضب الله بأن لا تترك واجبا وبأن لا تفعل محرما. لازم التحذر الخشية من الله، لازم الخشية امتثال أوامر الله ونواهيه. لذا ورد في الخبر الصادقي لما سئل عن التقوى: ألا يفقدك حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. مراتب التقوى ثلاث: وقاية النفس عن العذاب المخلد بتصحيح العقائد، ووقاية النفس عن الإثم وهو الامتثال في الفروع. قسم التين. قسم التالت: وقاية القلب عما يشغله عن ذكر الله والحق. هي الرتبة التالتة من التقوى، هذه هي درجة الكمال. القلب بيوصل إلى حد لا يشغل إلا بالله ولا يشتغل بغير الله على الإطلاق. منشأ التقوى إما بدافع الخوف من العقاب. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا الله إن زلزلة الساعة شيء عظيم. سورة الحج الآية الأولى. وقال تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين سورة آل عمران الآية 131. وقال تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب سورة البقرة الآية 196. إما بدافع الخوف وإما بدافع الطمع بالجنة. قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، إذا ما نعطف على المتقدم الجنة بس الله خلقها للمتقي، بتخلى من ناحية الحساب المتقي فقط كحساب كعدل. قال مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار سورة الرعد الآية 35. وإما بدافع الحب، الحب الإلهي، قال تعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. لما بتعبدوا من باب النعم فأنت عم تعبدوا من باب حينئذ حبك لله، لأنه أنعم عليك وأوجدك إلى غير ذلك مما أسبغه. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، هو اللي ربك من عالم العدم إلى عالم الوجود، من عالم حينئذ من عالم الاستواء بين الخير والشر إلى عالم الكمال. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أول سورة النساء. وإما بدافع استحقاق الكمال الإلهي لعبودية عباده، كما في قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سورة آل عمران الآية 102. بالواقع كل العبادات وكل أعمال التقوى بهذه الدواعي كلها صحيحة. قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، في بديع الخوف وفي بديع الطمع، سورة السجد الآية 16. قال تعالى ويدعوننا رغبا ورهبا، سورة الأنبياء الآية 9. في الخبر العلوي إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. في علوي آخر ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. هذا هو القسم الرابع من دواعي التقوى، دافع الاستحقاق. من الخبر الأخير يبان الفرق، ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا بجنتك ولكن وجدتك أهلا، يبان الفرق بين عبادة المعصوم وعبادة غيره. عبادة المعصوم بدافع الكمال الإلهي، وأنها واصلة هذه العبادة إلى حد عدم اشتغال القلب عما سواه، بخلاف عبادة غير المعصوم إما بدافع الخوف أو بدافع الطمع أو بدافع الشكر، وأيضا مع إشغال القلب بالله وبغيره أو بغير الله، وهو خاضع بدنا غير خاشع قلبا. ورد الأخبار الكثيرة في الحث على التقوى، منها في الخبر العلوي اتق الله بعض التقى وإن قل واجعل بينك وبين الله سترا وإن راق. في علوي آخر التقوى منتهى رضا الله من عباده وحاجته من خلقه. في الخبر الفاطمي من تعرى من لباس التقوى لم يستتر بشيء من اللباس. في العلوي بالتقوى قرنت العصمة، في العلوي عند حضور الشهوات يتبين ورع الأتقياء. في الخبر الصادق لا يغرنك بكاؤهم، إنما التقوى في القلب. في العلوي أوصيكم بتقوى الله وأشعروها قلوبكم وأرحضوا بها ذنوبكم، ألا فصونوها تصونوا أنفسكم بها. إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في الحث على التقوى. بالواقع متأمل بالكتاب والسنة يجد أن الفرار من النار وأن دخول الجنة متوقف على التقوى. هل التقوى بما تقدم شرحه وبما تقدم من الأمر بها وأهميتها وغير ذلك أمر متيسر؟ هو أمر متيسر قطعا، لأن الله ما أمر بشيء إلا وهو دون القدرة. لكن هل هو أمر عم يتحقق عندي وعندك لحتى نحن نعتمد على الدخول إلى الجنة وأن نطمئن بالحصول برضا الله جل وعلا؟ بتلاقينا نحن نتقي الله، بس نحن عندنا التقوى الجزئية. نتقي الله بالصلاة، نتقي الله بالصوم، نتقي الله بالحج فيما له الدخل في نفعنا، في رفع شأننا، في إعلاء اسمنا. بس نتقي الله في كل أفعال اللسان؟ نتقي الله في كل مسموعاتنا؟ نتقي الله في كل ظنوننا في الأمور اللي هي مخفية عن أعين الناس؟ نتقي الله فيما هو محبوب لدى النفس؟ نتقي الله فيما هو متعارف بين الناس فعله من السيئات؟ بتلاقي غالبنا، إذا بديش أقول أكثر، غالبنا إنه ما عنده تقوى عام شامل لكل أفعاله. طيب إذا الله بده حسبنا بالعدل غدا يوم القيامة على ميزان التقوى، ما بتحقق عندنا تقوى بهالمعنى اللي هو المتقدم. فمن وسيلتين، من سبب آخر نطمئن إليه ونلوذ به حتى نصل إلى رضوان الله وجنته. من جملة الوسائل قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. طيب إذا التقوى هي أمر مقدور لكن هوى النفس غالب والشيطان لا يخلو من ساحاتنا، ما في شيء تاني. قال المولى: وابتغوا إليه الوسيلة. سورة الميد الآية 35. قلنا سابقا أننا بذكر، بصدد ذكر ما له الدخل من الشعائر الحسينية المتعلقة بحرم الإمام الحسين صلوات الله عليه وسلم. أول شعيرة، شعيرة الزيارة، أنك تزور الإمام الحسين صلوات الله وسلم عليه. بتلاحظ في الخبر، طبعا رح أذكر أنا أخبار كثيرة بس رح أذكر مضامينها مش رح أذكر النص والسند عنه. بالواقع ورد في الخبر أن زيارة الإمام الحسين أفضل ما يكون من الأعمال، أفضل ما يكون من الأعمال. في خبر آخر أن زيارة الإمام الحسين أحب الأعمال إلى الله. هذه الزيارة يقول الإمام الرضا: يا ابن شبيب، إن سرك أن تلقى الله ولا ذنب عليك فزر الحسين عليه السلام. يا ابن شبيب، إن سرك أن تسكن الغرف المبنية في الجنة مع النبي صلى الله عليه وآله فلعن قتلة الحسين عليه السلام. يا ابن شبيب، إن سرك أن يكون لك مثل مال من استشهد مع الحسين فقل متى ذكرتهم يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. في خبر آخر ورد أن زيارته عليه السلام مفترضة واجبة على كل مؤمن يقر له بالإمامة من الله. طبعا هون الوجوب محمول عند الفقهاء على الاستحباب المؤكد. ورد أن الزيارة تزيد في الرزق، تمد في العمر، تدفع مدافع السوء، أن أيام زائر الحسين ذهابا ورجوعا لا تعد من أي من آجالهم. اللهم صل على أن أدنى ما لزائر الإمام الحسين عليه السلام أن يحفظ، أدنى شيء من الحظوظ أن يحفظ في نفسه وماله حتى يرد إلى أهله. فإذا كان يوم القيامة كان الله أحفظ له. ورد وأن منظاره كان الله من وراء حوائجه وكفي ما أهمه من أمر دنياه. ورد أن زيارته تجلب الرزق على العبد وتخلف عليه ما ينفق. ورد أن بزيارته يغفر له ذنوب 50 سنة ويرجع إلى أهله وليس عليه وزر ولا خطيئة إلا ومحيت من صحيفته، فإن هلك في سفره نزلت الملائكة فغسلته وفتح له باب الجنة فيدخل عليه روحها حتى ينشر غدا يوم القيامة. يعني هذا النعيم البرزخي. دعا الإمام الصادق عليه السلام في حق زوار الحسين بأدعية إن نظرت إليها بتشوف إنه أن الزيارة على أمر عظيم. شوف شو بيقول الإمام الصادق صلوات الله عليه، بيقول: يا من خصنا بالكرامة وخصنا بالوصية ووعدنا بالشفاعة وأعطانا علم ما مضى وما بقي وجعل أفئدة من الناس تهوي إلينا، بعما دعا شو قال: اغفر لي ولإخواني ولزوار قبر أبي ولزوار قبر أبي الحسين عليه السلام الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبة في برنا ورجاء لما عندك في صلتنا وسرورا أدخلوه على نبيك صلواتك عليه وآله وإجابة منهم لأمرنا. وإذا بدك تعطف على السهرة الماضي القب الماضي إنه هني بيعتبروا السنة إنه الزيارة من البدع، بيقول: وغيظا أدخلوه على عدونا. هني بيغتاظوا لما أنت بتروح بتزور قبور أئمتك. وغيظا أدخلوه على عدونا كل ذلك لما أرادوا بذلك رضاك فكافهم عنا بالرضوان واكلأهم بالليل والنهار واخلف على أهاليهم وأولادهم الذي خلفوا بأحسن الخلف واصحبهم واكفهم شر كل جبار عنيد وكل ضعيف من خلقك أو شديد وشر شياطين الإنس والجن وأعطهم أفضل ما أملوا منك في غربتهم عن أوطانهم وما آثرون به على أبنائهم وأهاليهم وقراباتهم. اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم، على الزوار شو عابوا؟ خروجه مع هذا العيب، فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا وخلافا منهم على من خالفنا، فارحم تلك الوجوه التي قد غيرتها الشمس وارحم تلك الخدود التي تقلبت على حفرة أبي عبد الله عليه السلام، وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا، وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا، وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا. اللهم إني أستودعك تلك الأنفس وتلك الأبدان حتى نوافيهم على الحوض يوم العطش، إلى أن قال الخبر مروي عن معاوية بن عمار، قال يا معاوية من يدعو لزواره، لزوار الإمام الحسين في السماء أكثر ممن يدعو لهم في الأرض. إلى أن يقول أما تحب أن يرى الله شخصك وسوادك في من يدعو له رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والأئمة عليه وعليهم الصلاة والسلام؟ أما تحب أن تكون غدا ممن ينقلب بالمغفرة لما مضى ويغفر له ذنوب 70 سنة؟ أما تحب أن تكون غدا ممن تصافحه الملائكة؟ أما تحب أن تكون غدا في من يخرج وليس له ذنب يعاقب عليه؟ أما تحب أن تكون غدا ممن يصافح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ في خبر آخر، من لم يزر قبر الحسين، يعني مات من دون زيارة الإمام الحسين، فقد حرم خيرا كثيرا ونقص من عمره سنة. هذه من موجبات بتر العمر، ونقص من عمره سنة. ومن لم يأتي حتى يموت كان منتقص الإيمان، نص الخبر، ومنتقص الدين، إن أدخل الجنة كان دون المؤمنين فيها. اللهم صل على محمد. ألا ينبغي حينئذ مع بيان هذه الوسيلة من زيارة الإمام الحسين ما لها حينئذ من فضل أن يتمسك بها؟ لو ممكن واحد يقول إنه والله أنا مش قادر إنه روح، طبعا هو وارد انه يستحب ان تزور الامام الحسين صلوات الله عليه في كل اسبوع، فاما بتقدر ففي كل شهر، اما بتقدر ففي كل سنة، واذا لم اذا ما بتقدر في كل سنة على الاقل في كل 3 سنين، وانه من لم يأته كل 3 سنوات فقد عق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بتلاحظ في خبر إذا وقع هلأ يعني تحت نظري رح أذكره، أنه اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد محمد، على كل ما مضمون انه من ترك زيارة، هي من لم يزر الحسين بن علي لكان تاركا حقا من حقوق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الخبر اللي كنا عم نفتش. بالواقع يستحب زيارته على كل حال. هلأ دعوة انه الواحد انه ما فيهش يروح، طبعا الزيارة عن قرب هو الاولى، ايضا مسنون الزيارة عن بعد. اذا انت ما فيك تروح، ما فيك تزوره عن فيك تزوره عن بعد، وهناك نصوص مأثورة بالزيارة حينئذ للبعيد. بالاضافة لذلك انه في اوقات مخصوصة للزيارة. طبعا وقع الخلاف بين بعض العلماء انه افضل زيارة للامام الحسين شو. هلأ عامة الناس من ناحية الخبر الوارد اللي بيسمعوه، ما العامي صاروا كلهم مجتهدين، خاصة بهالعصر وخاصة بهالبلد، كله عنده إجازات اجتهاد، كله مجتهد من دون إجازات، عفوا مش إنه كله عنده إجازات اجتهاد. بيقول لك زيارة عرفة هي أفضل. لا، بيقول لك لأنه بالخبر وارد أن الله ينظر لزوار الحسين صلوات الله وسلامه عليه قبل أن ينظر إلى زواره يوم عرفة. فمن هون أنه زيارة عرفة. طبعا هذا البحث مفصل عن الزيارة وأقسامها وأي زيارة أفضل سيترجع إلى الأسبوع المقبل، لكن يكفي بزيارة النص من شعبان ما تقدم من الخبر: من أحب أن يصافحه 100,000 نبي و24,000 نبي فليزر قبر أبي عبد الله الحسين ابن علي في النصف من شعبان، فإن أرواح النبيين يستأذنون الله في زيارته فيؤذن لهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا حتى لا يفوتنا الخير، في بعض الأخبار ويردي انه يكفي للمرء انه يطلع على سطح البيت يتجه يعني بيلتفت يمنة ويسرى ثم ينظر الى السماء ويخطو 3 خطوات كأنه يعني مهرولا عم يستقبل شيء عم يريث احد، ويقف ويقول: السلام عليك يا ابا عبد الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. في الخبر: من فعل ذلك كتب له زورة. سئل شو الزورة؟ قال: حج وعمرة مقبولتان، مضمون القبول مقبولتان. هلأ قادر من هلأ انت للسبت، وانت رح بعد السبت رح تعتمد على الزيارة ذات السطح، لانه مش كل يوم قادر انت تروح تزور، ورح تشوف انه قسم من الصحابة كانوا يزوروا هالزيارة بكل يوم اكثر من 20 مرة. إذا كل زيارة بيطلع على السطح له زورة حج وعمرة، شو ما بيمنع؟ ما في إنه بالإضافة إنه بعض الأصحاب اللي رووا الخبر، الخبر ما بيقول إنه لك زيارة واحدة باليوم، يعني هو مش كوبون مقطوع إنه أنت والله أخذت الزيارة الأولى خلاص ما عادش بيسمح لك أو ما عادش يؤذن لك، فيك تاني ساعة وفيك تالت ساعة وفكرة فيك في كل حينئذ وقت إنك تطلع إلى السطح. ندعو الله بالأخير، ندعو الله جل وعلا أن يوفقنا لمراضيه ويجنبنا معاصيه، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبهم وعلى البراءة وإلا على حبهم حب الأئمة. ندعو الله جل وعلا أن لا يميتنا إلا على بغض أعداء الأئمة والبراءة منهم. ندعو الله جل وعلا أن يرزقنا في الدنيا زيارة الأئمة وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.